أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والدعوة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام إلى رواية وردت في طرق الأصحاب بعدة طرق عن الإمام الصادق والإمام الكاظم سلام الله عليه، أنه من ترك الحج يكون من مصادق قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وتعرضنا لمتن الرواية واختلاف المتن بالنسبة إلى هذه الرواية. نحن أمس شرحنا سابقا مفصلا، لكن أمس إشارة مشرحنا ذكرنا هذا الشيء، أنه التأمل في المتن والدقة في المتن أيضا عندنا من الأمور المهمة في باب الحديث. وذكرنا أنه أصولا في تاريخ الفقه الإسلامي والمعارف الدينية والمعارف الإسلامية الشيء المؤثر في قبول الحديث في الدرجة الأولى السند، سلباً لإجابة، ليس قضياً أقول دائماً إجابة، يعني بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة السند والمتن والمضمون، السند له الدور الأكبر في ذلك، يعني الآن بناء الأصحاب وبناء السنة علماء السنة، دراسة الحديث بلحاظ السند، وله تأثير كبير في قبول الرواية أو رد الرواية. طبعا هناك مذاهب لا يعتني بالإسناد لجهات خاصة إلا بصفة كلية، الإسناد له دور كبير في ذلك. وأما مسألة المتن فله دور أيضا لا بأس به، يذكر مثلا ابن أبي الحديد يذكر بأن نهج البلاغة جزء من قطعا من كلام أمير المؤمنين، وبما أن الكتاب كله بنسق واحد من أبي الكتاب فحينئذ لا نستطيع أن نقول موضوع، فكل الكتاب له. ومن جهة دراسة المتن مع قطع النظر عن الإسناد، خصوصا هو معتزلي غالبا لا يؤمن بحجية الخبر، فهذا موجود في جملة من الموارد، التأكيد على المتن من جهة الوثوق بالرواية من جهة قبول الرواية موجود إجمالا، لكن طبعا مع فاصل كبير بالنسبة للسند. في الإسناد بحث كبير جدا، في المتن ليس كذا، كما أنه في الإسناد بحث بصفة كلية طرح كثيرا، مثلا خبر العدل حجة، خبر مثلا الثقة حجة، خبر إمامي حجة، خبر العدل الضابط حجة. اما المتن غالبا المتن ليس منضبطا، لا يذكر فيه ضابط معين. طبعا المتن اذا كان عربيا اذا كان فصيحا يؤثر في ذلك، لكن مع ذلك كله ليس بناؤهم على ان المتن مطلقا مثلا بضابط معين، مثلا يكون بلغه قريش مثلا تقدم على ما الرواية تقدم على ما إذا كان بلغة غير قريش مثلا، لا ليس عندهم شيء، يعني ضوابط المتن تختلف و ضوابط جزئية غالبا، مو ضوابط يعني موارد جزئية، فأن المتن يستشم من كان قائلا بذلك أنه صادر مثلا من رسول الله ومن الأئمة أو حتی غیرهم، مثلا صادر عن عبدالله بن عباس صادر عن کذا. فدراسة المتن تؤثر في ذلك، لكن انصافا ليست منضبطة كدراسة الإسناد، ولا مؤثر كثيرا في العالم الإسلامي كلا كما يؤثر الإسناد سلبا و إيجابا. اما بالنسبة الى المضمون، طبعا هذا به اصطلاح تأثیره فی القبول و الرد اکثر من المتن و امکان اقل من السند، لکن اکثر من المتن بگه. و خصوصا بیننا اصولا المذاهب الاسلامیه الدینیه المنقلعه على نفسها، مثلا الاسماعیلیه، مثلا او مثلا الامامیه و الخوارج، المذاهب الى حد ما الزیدیه، طبیعه الحال المضمون له تأثیر عندهم، یعنی به اصطلاح ما نسمیه نحن ما عمل به الاصحاب، ما عمل به الاصحاب نلاحظ المضمون الذي عمل به الاصحاب، بل المضمون في بعض الموارد هو المعيار اصلا، اصلا لا ينظر الخبر. نحن ذكرنا من كان من امثال المحقق الحلي حتى لعل شيخ المفيد غيره من الاعلام، دقيقا هذا التحديد يكون صحيح ام لا؟ قد لا يكون دقيقا، لكن على اين هذا المطلب صحيح اذا جعلناه ضابطه. هو ان الخبر اذا مضمونه عمل به الاصحاب، به تعبير مرحوم المحقق الحلي ما عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته، حينئذ هذا الخبر يكون حجه، يعني بل يعني يعرف هذا الشيء. الخبر الذي مضمونه مطابق مع عمل الاصحاب، الخبر يكون حجه ويكون دليلا لفظيا، مثلا يعمل بالمفهوم والمنطوق فيه، يعمل بإطلاقه، يعمل بعمومه. فالمضمون له تأثير في قبول الخبر كدليل لفظي. وأما مسلك مثل السيد المرتضى رحمه الله هو أصولا لا يؤمن بحجية الخبر ولو كان مضمونه مما تلقاه الاصحاب بالقبول، هو اصولا يعتمد على المضمون لا على الخبر، حتى لو كان الخبر مضمونه مطابق مع تلقي الاصحاب او بتعبير اجماع الاصحاب. قلنا المناسب مع كلمه الاجماع ليس دقيقا بالمعنى المصطلح الاصولي في اصطلاح، بمعنى تلقي الاصحاب، اجماع يعني تلقي الاصحاب، يعني الأجواء العامة بين الأصحاب. في بعض المجالات التي رؤيت الإجماع حتى الأجواء العامة لا تساعد عليه، لعل المراد الأجواء العامة التي كانت سائدة آنذاك في بغداد للشيعة مثلا من بابي مثلا. فحتى لو كان خبر مطابق مع هذه الأجواء العامة هو لا يؤمن بالخبر، وإنما يقبل الخبر كدليل لبي لا لفظي. جعلنا هذا هو الفارق بين مسلك السيد المرتضى القائل بعدم حجية الخبر وبين مسلك الشيخ المفيد مثلا أو المحقق رحمه، أو في الواقع مسلك المتأخرين من أصحابنا كالمحقق النائني والعراقي، هؤلاء الشيخ الأنصاري، هؤلاء في الواقع يؤمنون بالخبر الذي مضمونه عمل به الأصحاب، لكن الخبر كدليل لفظي لهم حجة. ففي باب دودي كرام خدمة فلالي شبه عمرس، فمسألة المضمون تبينت النقطة الفنية، المضمون له تأثير قوي جدا.
نمیگیره،
میگیره، میگیره. کل خبر عمل به الاصحاب صحابه. فمراد سید المرتضی الخبر به ما هو خبر که در این لفظی لیس به حجه، حتی لو عمل به الاصحاب، یعمل به که دلیل لبی، یعنی آثار دلیل لفظی لا یرتبها علیه. علی این که به ما کان الذی انا افهم من مجموع الکلمات ان المضمون له دور في قبول الخبر و عدمه على هذه المسالك، يعني على مسلك من يرى تجميع الشواهد. ولذا المحقق في كلمتي يناقش ويبحث، بالاخير يقول مثلا عمل اصحاب قرينه او دلت القرائن على صحته، خب عمل اصحاب قرينه على صحته، فالخبر يكون صحيحا بهذا المعنى معتبرا بمعنى آخر لكن بالمضمون. فتبين بإذن الله تعالى أن البحث حول المتن إنصافا قليل الفائدة بلحاظ الحجية، نعم بلحاظ حدود الحكم، بلحاظ التمسك بإطلاقه، وجود إطلاق له. حتى نحن في تصورنا مثلا إن لها مفهوم الجملة الشرطية التي بإن، أما إذا كان إذا مثلا أو إذا كان متى، دلالته على المفهوم محل إشكاله. فتشخيص أن المتن كان فيها إن أو كان فيها إذا من الأمور المهمة جدا. ففي تصورنا أن دراسة المتن جدا مهمة، لكن لا في أصل حجية الخبر. دراسة الإسناد في الدرجة الأولى مؤثرة في العالم الإسلامي، طبعا دراسة الإسناد من القرن الثاني صار في الواقع، لأنه قيل في القرن الأول ناس ما كانوا يكذبون وما كانوا يتهمون بالكذب والوهم وما شابه ذلك، وخصوصا بأن جملة من الأحكام مشهورة بين عامة المسلمين. اما في القرن الثاني مع ابتعاد الزمان و بعد الزمان احتاج الى دراسة الاسانيد. جاء في عبارات اول من فتش عن الرجال بالعراق شعبه، شعبه من الحجاج البصري، اظنه توفي سنة 61 و 63، توفي في حياة الامام الكاظم سلام الله. و قلنا من هذا الزمان بدا البحث، و تقريبا من سنة 200 قبل مائتين سنة 190 بعد قوي البحث حول الإسناد، وأضاف إلى ذلك الشافعي حجة خبر العدل الضابط وعدم حجة خبر المرسل وإلى آخره. وفي القرن الثالث بدأ التأليف على ضوء هاتين النقطتين، على ضوء الكبرى وهي حجة خبر العدل، و الصغرى و تشخیص ان فلان عدلون ام لا، ضابطون ام لا، ثقتون ام لا، مبتدعون ام مؤمنون، ورعون ام لا، الى آخره. و تقریبا نستطیع ان نقول اول من الف اجمالا على هذا المسلک و به اختیار و معلوم دقیقا هو البسند لاحمد ابن حنبل، ولكن اول من اشتهر کتاب قیله هو اول من صنف و قیله اول من صنف غیره الا انه اشتهر کتاب هو البخاری في صحيح البخاري توفى 256، توفي بعد احمد بن حنبل ب 15 سنه، احمد بن حنبل توفي 241 والبخاري توفي 256 بفاصل 15 سنه بينهما. ثم بداوا يكتبون بعد ابحاث مفصله صارت، يعني في القرن الثالث انصافا تركز دائم البحث عن الحديث بلحاظ الاسناد ولم يتركز بلحاظ المتن. تعرضوا للمتن، نحن سبقا شرحنا ان في كتب الدرايه تعرضوا للمتن، لكن المتن طبيعته ليس له ابحاث عامه، ليس له ابحاث بما يصطلح به القضايا الحقيقيه مثلا، بخلاف الاسناد، مضافا الى انه لم يكن مؤثرا كالاسناد. الى كل ذلك النقطه الاساسيه البحث حول المتن غالبا تعرض لها الفقهاء مو المحدثون. صارت النقطه واضحه؟ البحث حول الاسناد تعرض له المحدثون، وفي كتب الحديث وفي كتب الدرايه بعد كبروي. و اما التعرض للمتن و الافتاء على ضوء المتن غالبا تعرض لها الفقهاء العلماء الدرايه تعرض لها، لكن به شيء من الاجمال. عملا و عملا في الحديث في ابواب الفقه في ابواب الاصول والعقائد والتفسير وما شابه ذلك غالبا ارباب الاختصاص في تلك العلوم تعرضوا لهذا الشيء. في الفقه الفقهاء، في الكلام متكلمون، افرضوا مثلا في التفسير مفسرون. مسألة المتن دراسته صارت دراسة فنية علمية بخلاف دراسة الاسناد، دراسة عامة بمو معنى حوامل هاست، عامة بالنسبة الى جميع الاسانيد. حالا اجمالا و نحن شرحنا انه نحتاج الى دراسة المتن و ندرس المتون المختلفة مع الدقة في ذلك، ولهدف اختیار متن انسب. یعنی اختیار متن به حسب شواهد، نجمع و شواهد علیه. فی ما نحن فی نرید و تطبیق هذه الفكره انه کیف نختار ما بین المتون متنا واحدا، یعنی از شواهد تشیر الى ان المتن کان هاکذا و اذا حصل فی تغییر احتمالا اما من الراوی او من النسخه بعید ان یکون من نفس الامام صلوات الله سلام علیه. الشواهد لا تؤید انه کلام المعصوم. طبعا کیفیت و ترجیح المتن و تشخیص المتن تحتاج الى ضواب، یعنی تحتاج الى مراعات نکات معینه. مثلا المصدر، نلاحظ المصدر مثلا کتاب الکافی عندنا و کتاب العلل الى الشرائع، طبعا کتاب الکافی مقدم یرجع الى السند مراجعه الاسناد، یرجع الى شواهد الخارجیه لأننا ذکرنا ان شواهد به صفه کلیه تنقسم الى ثلاث اقسام: شواهد علمی تاریخی مستقل عن الدین و عن قضای دینیه، و شواهد دینی موجود فی القرآن الكریم و سنه نبوی رائج بین المسلمین، و شواهد المذهب و شواهد علمی بحت لا ربط لها بالمذهب، و شواهد دینی اذن شواهد من القرآن الكریم کما سابقا هم ذکرنا امس ذکرنا شاهدا، و شواهد المذهب عند المذهب نجمع مجموع. ولذا قلنا مجموع الشواهد عندنا بصفه کلی است 9 و صعب الجمع بین هذه الشواهد، لان هذه الشواهد اما فی الصدور او الاسناد به اصطلاح، و شواهد فی المتن و شواهد فی المضمون، های ثلاثه. ثم کل واحد من ثلاثه، شواهد عقلایی تاریخی و شواهد دینی مأخوذ من القرآن و سنه المعروف بین عامه المسلمین، و شواهد مذهبی خاص بالمذهب الامامی مثلا عندنا حسب الشواهد الموجوده في المذهب الامامی.
نور و متن دیگه چی بود؟
مضمون. طبعا الموجود في كلمات الشيخ و هكذا اشتهر من بعد الشيخ الى زماننا هذا ان الحديث يدرس تاره من ناحيه الصدور و اخرى من جهت الصدور، هو اضاف جهت الصدور مسألة التقية ما شابه، و ثالثا من حيث الدلاله، نحن غيرنا الى هذا الاسلوب من شواهد الصدور او الاسناد و شواهد المتن و شواهد المضمون، مودل المضمون يعني المستفاد من الخبر، افتاب الاصحاب، فهم اول اصحاب، آمن به المفسرون، آمن به الامامی اولا. فالشواهد عندنا مجموعا 9 على هذا الحساب، و طبعا اعمال شواهد 9 في الخبر تحتاج الى تمرين، يعني الانسان يمر نفسه على هذا التصویق فترة من الزمان حتى يصير له ملكه بسهولة، اي خبر يرد عليه يستطيع ان يستعمل هذه الشواهد 9. كما ذكرنا ان الصحيح عندنا مع الخلاف ومع الابهام الموجود الا ان يكون مثلا بس شواهد المذهب ضعيفه جدا، مع الابهام بين الشواهد تقدم شواهد المذهب عندنا المبنى. مع الاختلاف في هذه الشواهد 9 3 منها شواهد المذهب عادتا، سواء كان مذهب المضمون همه در همه همینطور،
همه همینطوره.
مثلا فی صدور نلاحظ شواهد تاد مثلا انسانیه، مثلا سید الخوی یقول اغلا بناهم خبر ثقه خود، که هذا شواهد صواهد ما اله ربط به دین، یقول اغلا بناهم فمن یرا حجیت خبر ثقه، یعنی اعتمد علی شواهد الاخلاقی.
بین
سند
و
مضمون
اگر افهام باشه کدوم
مقدمه؟ دائما فی کل واحده شواهد المذهبی، یعنی فی سند مثلا فی صدور اذا کان راوی امامی ثقه عندنا لیکن العام اتفقو مثلا علی کذبی علی الله بغیری، حینئذ شواهد المذهب تقدم. صواده؟ خب هذا اصل المبنى. فنحن لما نتكلم بانه نعمل بالخبر حسب الشواهد، یعنی از شواهد تسعه صدوراً متناً مفهوماً، كل واحد من هذه الشواهد الثلاثه عقلائياً تاريخياً يعني حسب الشواهد التاريخية مع قطع النظر عن الدين، دينياً مثلا أهل السنة يعتقدون أن شواهد القرآن تؤيد حجة خبر العدل تعبداً، العدل الضابط خبر وحجة تعبداً، هذا شواهد دينية. خلاً روايات موجودة عام أخباري يدعون بأن هناك روايات الإمام الجواد صلى عليه و رئيس مضمونه قريب من مضمونه في رواية الإمام الصادق أن الخبر إذا كان في كتاب من كتب أصحابنا فهو حجة، هذا شاهد إمامي في صدور، فشاهد عقلائي، شاهد ديني، شاهد إمام. مع اختلاف الشواهد عادتا شواهد المذهب تقدم لنا، یعنی الرابی اذا کان امامیان، المصدر اذا کان امامیان، یقدم علی غیره عند الاختلاف، یعنی شواهد المذهب دائما فی هذه التسعه تقدم عندنا. و طبعا تعلمون هذا اصولا احد ارکان الخلاف بین علماء شیعه، منهم من یقدم شواهد الكتاب السنه، منهم خصوصا الطبقه الجديده من المثقفين، المثقفين الاسلاميين، الطبقه الجديد من المثقفين الاسلاميين يقدمون الشواهد التاريخيه والعقلانيه بتعبير العقلائيه. يعني سر الاختلاف قديما وحديثا بين عامه المسلمين هذا، فهناك سر الاختلاف ان هذه الامور شواهد ام حدود، حد السيد الخوي يقول وثاقه الراوي حد، اذا ثقت نقبل، اذا ليس بثقه لا نقبل، نحن نقول وثاقة الراوي من جملة الشواهد، عدالة الراوي من جملة الشواهد، ضابطية الراوي من جملة الشواهد، بس ليست هي من الحدود، ليس حدا، وجوده في مصدر من مصادرنا شاهد، ليس حدا كما زعم الأخباري، العدالة حد شاهد وليس حدا كما زعم أهل السنة، المتن شاهد وليس حدا، المضمون شاهد وليس حدا. فلذا كل من قال بشيء من هذه الأمور بأنه حد، هاي الحجة التعبدية، كل من قال لم يقل بأنه حد شاهد، إما أصلا لا يؤمن بهذا الشاهد، هذا مثل سيد المرتضى عدم حجة الخبر إطلاقا، حتى المضمون لو كان متلقى بين أصحابنا لا يعمل بالخبر، يعمل بالمضمون، نظره دائما المضمون، ليس نظره الى الخبر اطلاقا، صار واضح؟ فبناء على هذا شرحنا اليوم اجمالا لكم كيفيه اختلاف المسلمين في هذه المساله المهمه وضوابط المساله بيناها. اولا عدد الشواهد حسنا، طبعا يمكن ان يكون مثلا الشواهد الواقعيه في مورد 10 شواهد، يعني هذا العنوان العام الان، مثلا المرحوم صاحب الوسائل في خاتمة الوسائل ذكر شواهد قبول خمر و انهاها الى 25 شاهد، مطابق مع فتوى الاصحاب، مطابق مع اصل المشهور، مطابق مع كذا، اسناد و كذا، مصدر و هلم جرا. فلكن نحن قلنا ان هذه الشواهد نحن جمعناها في 9 عناوين، يمكن عنوان من هذه الشواهد تكون مثلا 15 شاهد، تنقسم خارجا الى 15 شاهد مثلا، لكن شيء آخر، مثلا تطبيق الخارجي و تقسيم الشواهد بحث آخر. فبعد هذا البيان اجمالا و قلنا بالتأكيد على جانب المد، الان طبعا الموارد التي نطبق هذا القانون بالنسبة للمد تختلف الموارد، ليس الان قراري حتی ولو اشاره عابر الى اقسام هذه الموارد، لكن نحن الان في خصوص هذا الخبر و من کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما، بیان شواهد فی متن الخبر، یعنی تطبیق ما ذکرناه من نکات العام فی هذا المجال. اعرض بخدمتكم بالنسبة الى هذا الخبر المبارك. اولا نذكر نکات الاختلاف، بله، ثم بعد ذلك نتعرض الترجیح. اولا في جمله في متن من الخبر قال هو ممن قال الله ممن، و في جمله من متون الخبر نزلت في من، قال نزلت في من سبب الحج، ففرق بين ان يكون ممن او في من. نزلت نزول الآية في من اخر الحج، هذه نکته. نکته اخرى في المتن الموجود الاول الذي قلنا ممن كلمه مات لا توجد. سألت ابو عبد الله رجل له مال ولم يحج قط ليس فيه و مات، قاله من قال الله تعالى، لكن في بقيه النسخ مثلا جمع رجل له مال لم يحج حتى مات، حتى يجيء الموت، حتى ياتي الموت، حتى يموت قبل ان يحج. ففي جمله منها موت موجود و في جمله منها لا يوجد الموت. السؤال ان الآية تطبق على تارك الحج مطلقا ولو لم يموت، ام ان الآية المباركة تطبق على تارك الحج الذي مات على هذه الحالة. مثلا انسان في السنة الاولى كان مستطيع و متمكن ولم يذهب للحج، فهل يصدق عليه انه ممن قال الله تعالى و من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة اعمى، ام لا يحتاج الى مضي زمان مثلا يكون عمره 50 سنة 25 سنة بعد ان مات على مع ترك الحج حينه اذن مصداق لقوله تعالى. فالنکت الفنیه، هل في الحديث كلمه مات موجود؟ من ترك الحج من من قال الله تعالى من كان في هذه اعمى فهو في الاخره ترك الحج، او ترك الحج و مات. و المتون مختلفه، في بعض مات موجود في بعض لا توجد، كلمه مات لا توجد في بعض. حتی اذا تذکرون امس احتملنا ان عبارت دائم الاسلام مأخوذ من کتاب معاویه ابن عمار، لكن في معاویه ابن عمار الموجود عندنا الان رجل له مال ولم يحج قط، موت ليس فيه، لكن في دائم الاسلام موت موجود، رجل له مال لم يحج حتى مات. لذا كتبت في نسختي ان احتمالا روایت دائم الاسلام مطابق مع روایت معاویه، لكن في روایت دائم الاسلام حتی مات موجود، في روایت دائم لا توجد، في بقیه روایت هم موجود، في روایت ابی بصیر موجود من مات و هو صحیح، في روایت الکافی موجود حتی یعطی اهل موت، في تفسیر عیاشی موجود حتی یجی اهل موت، في روایت الفقیه بله حتی یموت قبل ان یحج. یعنی الفقیه روا روایتین، تأملو، روا روایت معاویه بن عمار بلا موت لیس فی موت، و روا روایت محمد بن الفضل و فی الموت. الکافی روا الروایت التي فیه الموت، الکافی. الشیخ الطوسی رحمه الله رضوان الله تعالی علیه کس صدوق رو بر روایتین، معاویت ابن عمار لیس فی فون و روایت ابی بصیر فی الموت. و طبعا هذا له نکته جمیله، یعنی به مجرد ان یترک الحج یکون اعما نفل انو حسن صار متمکن و عمرو 20 سنه ولم یذهب الى الحج عمدن. الان مصداق لقولی تعالی من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره، الان مصداقه یا لا ادامات على هذا الحال بعد 50 سنه ذاك الوقت يكون مصداقا لقوله تعالى. الذي نحن نتصور ان الصواب ان يكون بلا موت. اصولا ترک الحج اعمى، الانسان الذي يترك الفرائض لله اعمى. طرف النقطه الفنيه، فنحن الان نريد ان نطبق ما ذكرنا، يعني نجمع الشواهد على انه فاولا نزلت في، قال نزلت في من سبف الحج، اولا ممن نزل فيها الايه، لعله كان مثلا كذا ممن نزلت في هذه الايه من سبف الحج، ممن نزلت مو نزلت في من. هاي نقطة ثالثة ثانية بالنسبة للمتن. نقطة ثالثة في جملة من المتون قال فعمي عن فريضة من فرائض الله، فعمي عن فريضة من فرائض الله، التعبير هكذا. و في جملة من المتون اصلا عمي هذا الذيل ما موجود، لكن في جملة من المتون هذا الذيل بهاي سوره عمي عن طريق الحق او اعماه الله عن طريق الحق، اعماه الله عن طريق الخير، اعماه الله عن طريق الجنة. فالمتون الموجودة عندنا في جملة منها هذا الذيل ما موجود، في جمله منها فعمی عن فریضه من فرائض الله كما في تفسير علي ابن ابراهيم و تفسير عياشي، في جمله منها عمی او اعماه الله عن طريق الخير، عن طريق الحج، عن طريق الحق، عن طريق الجنه. فتبين باذن الله تعالى الان نريد ان ندرس هذه الجهه. طبعا قلت لكم المتن غالبا يدرس الفقهاء هنا اصلا لم يتكلموا، هذا المتن لم ينعكس على الكتب الفقهيه. و اما الشواهد الموجوده، جمع الشواهد، اما الحديث الذي ليس فيه موت الان عندنا بحسب الظاهر عندنا منحصر في روايه معاويه ابن عمار، و طبعا سبقا شرحنا کرارا مرارا تکرارا ان کتاب الحج معاویه ابن عمار من اهم مصادر الاصحاب في الحج، جدا مهم. و معاویه ابن عمار كتب هذا الكتاب عن الامام الصادق آیت الله سلامه، و ذكرنا مرارا و تکرارا لو فرضنا الان اللحظه التي انا في خدمته، لو فرضنا نحذف روايات معاویه ابن عمار من الكافي و الفقیه و التهذیب يتبين في مباحث الحج نقص كبير جدا كبير. بل قلنا الان لو دجمع روايات معاویه ابن عمار فقط من المصادر المختلفه الان في زمانه يصلح ان يكون كتاب مناسك يعطى للحج للحاكي، يعني عظمه الكتاب الى الان. الان لو يجمع، و قلت لكم بعض المعاصرين رحمه الله توفي اخيرا جمع كتاب الحج معاويه ابن عمار، لكن من سوء السليقه استمادام السبيشاوي مونده جعل في حاشيه ذاك اليوم ما ذكرت الاسم الان جعل حواشي اسيد شاروبي على الكتاب، يعني كتاب الحج لمعاويه ابن عمار علي الصادق عليه السلام في هامشي تعليقات السيد شاروبي رحمه الله، طبعا ان حفيده موجود الان طبعه با هذه الصوره، صوره غريبه جدا تحقیقات سیه. خب طبعا سید دالت میگوه مثلا هذه الروایه لمعاویه ابن عمار لم ينقله الکلینی، مثلا هذه الروایه لم ينقله الکلینی، نقله الشیخ الطوسی و الفقیه به صدوق الکلینی لم ينقله. فاذا فرضنا مثلا بعض العلماء آمن به ان متن الذي يرویه الکلینی اصح و علق مثلا حتی ما مو معنای دیگه علق علی کلام الامام صادق ليس ترجیح عنده فی الجمع به روایت اخرى عند الکلینی. فالمتن الموجود الان عندنا بلا کلمت موت منحصرا الان حاليا به هذا، اولا کتاب، اولا تفسیر علی ابن ابراهیم. انا احتياطا اليوم راجعت الى التفسير رأيت انه موت ما موجود فيه، انا حسبالي مثلا تسامح من المعلم اعتبر هكذا طريقة إذا أشكه أرجع إلى المصدر الأصلي لم يكن فيه مهم. ففي تفسير علي بن إبراهيم أمس ذكرنا ذكر علي بن إبراهيم هذا الحديث في التفسير في الجزء الثاني مرتين، مر بالإسناد یعنی جائف تفسیر مو علی ابن ابراهیم ذکر مرتین فی تفسیر مر معل اسناد من تفسیر علی ابن ابراهیم انا ابن ابی عمیر و فضاله عن معاویه و قلنا السند صحیح اذا صح الكتاب السند صحیح لكن فی غرابتون روایت ابراهیم بن هاشم عن فضاله غریبون روایت ابراهیم بن هاشم عن فضاله عن معاویه بن عمار و فضال عن معاویه به هذا الاسناد غریبون و الا اصلا سیمون ابراهیم هاشم فقطون رو کرده معاویه و فضاله لکن غریبون هذا طریق غریبون المتعارف الحسین بن سعید عن فضاله مو ابراهیم هاشم
با کلمه موت اگر در روایت هم
نباشه از روایت فهمیده میشه خود و فرقش در خارج زیاده خود
از یک طرف حسن ما مخیم
خیلی خواهم یه بار مستدیم نره همون یک سال ما مخواهم بگیم همون اون سال هم که نره کوره نمیخواد موت
در مورد چیز وقتی میگه
موت یه اون اونجا چون نکته فنی مخواهد بگه کفر اونجا مخواهد بگه به منزله یهود و اونجا موت داریم ولذا فی باب یموت یهودیان او نصرانیان جمیع المتون ماته فیه موجود لیسه فیه متن بلا ماته فی المورد الذی من سب و فلحج فی جمله منها ماته موجود فی جمله منها ماته ما موجود اذا فرضنا ماته ما موجود یعنی نفس و تأخیر الحج حرام نفس و تأخیر الحج اون ماته خب همین ما مخواهیم ببینیم من این آیه که تطبیقه تطبیقش من کان فی هذه اعما به مجرد ترک الحج اعما یا ادامات علی هذه الحال انصافا از شواهد تو اید انه به مجرد ترک الحج اعما الان عمره 20 سنه و صار مصادی و لم یذهب کل الامکانیات موجوده ثم بقیه 50 سنه هو اعما من عمره 20 سنه مو حتی یموت لا یحتاج الا حتی یموت نفض بعد 50 سنه حج میخالف لكن هو 20 سنه كان اعما بعد 50 سنه كان اعما از سؤال هنا بل و نقول لو کننا نحن و مسئلت تطویق و انه تطویق من للاما من ترک صلاح صلاح واحد اعما لا فرق من کان فیادی اعما یعنی من ترک طریق الحق ولذا قلت قال قلت سبحان اعما قال نه لانه لم یعتب الحق لم یعتب الجنب الخیل اعماه الله عن طریق الحق اعماه الله عن طریق الحق یعنی به ترک الواجب به ترک رکن من ارکان شریعه صار واضح؟ انا فی تصوری المناسب ام لا تکن کلمت موت موجوده علا ای حاله فهذا المثل لمعاویت ابن عمار وصلت الینا فی تفسیر علی ابن ابراهیم با هم لعله یعنی فی هذا الكتاب متفسیر فی هذا الكتاب المشهور به تفسیر علی ابن ابراهیم بعضا میگونم فی تفسیر المنصور الکتاب مشهور لیس منصور الکتاب المشهور به تفسیر علی ابن ابراهیم فی هذا الكتاب ورد مرتین مرتن بل اسناد ان علی ابن ابراهیم یعنی مؤلف الکتاب این کان فی هذه المره الذی یذکر اسناد لیس فی حتی مات هذا دل علی شی دل علی دقت القدماء انصافا مرتن اخرى رواه علی ابن ابراهیم مرسلن لکه برقم ذیل رقم 46 حالا برقم 52 کاتب تفسیر علی ابن ابراهیم قال ابو عبدالله حالا مؤلف الکتاب رواه مرسلن قال نزلت اولا نزلت فی من هناکان حالا ممن هو ممن ثم حتی مات یسبف الحجه حتی مات ولم یحج فهو اعما اعما فعمی عن فریضت من فرائض الله یعنی فی موردین الفاصل بینهما تقریبا 42 صفحه یعنی فی الجزء الثانی صفحه 24 و صفحه 63 عجیبه انا فی تصوری این دل علا شید دل علا انه واقعا کانو دقیقی جدا وای عجیب لما رواه بالاسناد عن معاویه ابن عمار مناس موافق مع الفقیه، موافق مع کلمه مختصر، موافق مع شیخ طوسی. لما رواه مرسلا موافق مع حدیث آخر، موافق مثلا حدیث کلیب اللي في تفسیر عیاش موجود مرسلا انا ابي بسيط، طبعا کلیب یرویه انا ابي بسيط، یرویه من نسخه من تفسیر علی ابن من تفسیر ابي بسيط رحمه الله. فتبين باذن الله تعالى الى هذا الحد انه في كتاب علي ابن ابراهيم في هذا الكتاب المنسوب المشتهر باسم تفسير علي ابن ابراهيم في هذا الكتاب ورد حديث مره مع الاسناد في هذه المره التي مع الاسناد الى معاويه بن عمار اولا ممن قال الله لا في من نزلت الايه في من ممن، ثانيا حتى مات موجود فيه، ثالثا انی عن فرائض من فرائض الله ما موجود. قال اعماه الله عن طریق الجنه، مو انی عن فرائض من فرائض الله، اعماه الله یا انی عن طریق الخير او طریق الجنه او طریق الحق. فالحديث موجود الان عندنا منسوب الى معاویه بن عمار، الان حاليا موجود عندنا في هذا الكتاب المشهر باسم تفسير علي بن ابراهيم، موجود ثانيا عند الفقيه رحمه الله. طبعا فقيه قال والروي عن معاوية بن عمار لا يوجد عند الكليني، وهذا انصافا يدل على دقة الكليني، كلين لم يروي هذا المعنى، ويوجد عند الشيخ الطوسي رحمه الله من نسخة موسى بن القاسم كتاب الحج لموسى بن القاسم. فهذا كله شواهد على أنهم دققوا النظر في نقل الحديث في متن الحديث. أولا ممن ليس في من، ثانيا كلمة مات ما موجودة، ثالثا اعماه الله یا عمی عن طریق الخیر طریق الحق طریق الجنه. هذا المطلب الاول صار واضح لكم يعني بالنسبه للمسند. و اما بالنسبه الى الكافي، الكافي اورد هذه الروايه عن ابي بصير و من طریق الواقفيه، لكن اولا فيه موت موجود، طبعا ممن هم موجود، فهو ممن قال لم يقل نزلت في من، ثانيا اعماه عن طريق الحق، ففي نقطتين مطابقة مع تفسير علي بن ابراهيم مع معاوية بن عمار. فقط في رواية معاوية باطل لا توجد، لكن في هذا مود في دائم الاسلام اللي نتصور قويا انه مطابق مع معاوية بن عمار، لكن نفس الروايه لكن حتامات اضيف. في الكافي ايضا رواه عن ابي بصير مره اخرى، لكن هل مره سالت عن قول الله عز وجل قال ذلك الذي ذلك، لعل المعنى كان من ذلك الذي يسبب الحج من ذلك ثم يأتيه الموت موجود ذيلم لا يوجد. فهذا المتن الذي نقله الشيخ الكليني رحمه الله مرة أخرى من طرق أصحابنا عن أبي بصير فيه إشكال بين عدة جهات، يعني في الجهات الثلاث، بدل ممن قال ذلك الذي، حتى يأتيه الموت أعماه عن طريق الحق لا يوجد فيه، موتا فيه موجود. و هذه النسخه مما رواه علی بن ابی حمزه البطائنی و المشهور بین الاصحاب ضعفه. و فی تفسیر عیاشی نه من قبول نکردم، استقامت قبول نکردم، نه شیخ نمیشن قبول نکرد. بله، و العیاشی هم ینقل من تفسیر من کتاب ابی بصیر مطابق مع نقل ثانی للکلینی. و شبیه هذا یروا عن محمد ابن الفضیل عن الكاظم علیه السلام. هذا المتن فی الفقیه هم موجود. ففی الفقیه روا متنین، المتن الذي قال نزلت فی من سبب فالحج، متن اول هو من من قال قال الله تعالی، اختلاف اول. ثانیا فی المتن ثانی حتی یموت موجود، یجیه الموت موجود فی المتن اول لا یوجد. اعماه عن طریق الحق فی المتن اول موجود، فی المتن ثانی لا یوجد، او طریق الجنه. و کدالک جا فی تفسیر علی ابن ابراهیم مرسلن لکن فعنی عن طریق وزن من فرائض الله، و هادا موجود ایضا فی تفسیر العیاشی به نفس المضمون تقریبا، عمی عن فریضه من فرائض الله. و اون بعد تأمل فی ما ذکرنا مجموع شواهد الخارجیه الآیات اولا الآیه المبارکه که ما ذکرنا فی صورت بنی اسرائیل قلنا ظاهرمو فی اثنین و سبعید من صورت بنی اسرائیل، انصافا لیسه فی الآیه ایو شاهدن انها نازلتون فی الحج، نزلت فی من لا بعید، مضافا الى بعض الروایات التي تدل على عموم الآیه، یعنی من کان یرا الآیات الالهیه شواهد وجود الخالق، یرا الوجود، یرا الکون، یرا الآثار، یرا مثلا الارض و السما و الاشجار، و مع ذلك مع هذه القرائن لا یؤمن بالله هو اعمى في هذه الدنيا و في الاخر هذه الحال تنعكس اكثر يكون اول سبيلا. سر روایه موجود با هذا المام، ولو كنا ظاهر الآية المباركة أعماه الله عن طريق الحق طريق الخير طريق الجنة، نحن في تصور مضافا لأن هذه الكلمات متقاربة في الكتابة، مضافا تقارب الكلمات في الكتابة، ظاهرا المعنى واحد، أصل المطلب هو الحق، الحق يعني الثابت، حق بر مثل بر صف مشبه او على ما يقال مخفف من حق، حق حقق به معنی حقه ثبته، حقق نظابه. فالاصل هو الحق، الحق هو الاصل، والحق يكون خيرا والخير يوصل الى الجنه، فالحق والخير والجنه به معنی واحد. سبقا ذكرنا مرارا و تكرارا روجی یوجد روایت نه النبی عن القرار قیل القرار الجهاله، قیل القرار یقره ای یخدعه فریب و مکره خدعه، و قیل القرار به معنی الخطر فلذا مثلا یشترط القدرت علی التسلیم، یعنی العلم مثلا به شیء تمسکو بالآیه. قلنا المحقق النعینی رحمه الله قال هذه المعانی تجمع لیست متعارضه، طولیه هذه المعانی، اصل المطلب الجهل، الجهل ارضی مناسب للخدعه، انسان اذا کان جاهلا یخدع، اذا کان جاهلا لا یعلم السعر الشیء الذي مثلا سعره مثلا الف تومان یبیع له مثلا 20 الف تومان. فالاصل هو الجهل، والجهل يؤدي الى يعني ارضی صالح للخدعه، والخدعه تؤدي الى الاختلاف والخطر. فنهى النبي عن الغرار ثلاثة معاني، الجهل الخدع الخطأ، ليش أن هذا المعاني طولية، المعاني طولية لا بأس به، مثل ما قال بعض المفسرين لأنهم تعلمون في الآيات المباركة قل يتوفاكم ملك الموت، بعض الآيات ملك الموت يتوفى ياخذ روح الإنسان، بعض الآيات الملائكة به اصطلاح تعبیر قرآن شده ملائکه اندر تعبیر خاص الذین مع روح القدس ملائکه یقبضون الروح و فی بعضها الله یتوفى الانفس. فهناك وجوه للجمع بین الثلاث، منهم من قال ان ثلاث طولیه، اساسا الملائکه تتوفى و الملائکه تحت اشراف ملک الموت و ملک الموت هم تحت الاراده الالهیه، فیسه مثل ان نقول کتبت بالقلم، کتبت به اسمی، کتبت به یدی، انا کتب الکتاب تنسب الى القلم الى الاسم الى الید الى الانسان. من جملة الوجوه في الجمع بین الآیات المبارکه تتوفاهم الملائکه طیبین. ف فهناك التوفی به توسط الملائکه، الملائکه به اشراف ملک الموت، ملک الموت هم به اراده الهی. فیمکن ان یقال الملائکه توفا، یمکن ان یقال ملک الموت توفاکم، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم و الله یتوفا الانفس حین موتها و یسند هذا هاکر را جمعه. طبعا وجوه اخر موجود لیس قراره دخول فی تفصیل آیه المبارک. فتبین بانه فی تصورنا سر و اختلاف نسخه مضافا الى تشابه فی الکتاب، الحق و الخیر و الجنت و ثلاثه تا واحده. طبعا به هر ترتیب الاصل هو الحق و الحق یکون خیرا و الخیر هم یعدی الى الجنه. فلو کننا نحن و شواهد الموجود، اولا انصافا ان یکون صحیح هادا او هو ممن لا نزلت فی من ذاک المتن الان قبوله صعبون، حتی لو کان سنده صحیح مع بعض الاشکال من جملت اشکالات من اشکال فی سنده علا ای حال. فالمتن صحیح تقریبا به حسب تصورنا ممن قال الله، لأنه اذا قلنا الآية نزلت فی هذا اینه اخذنا به ذا کلمت، طبعا فی الدرجه الاولى از سنه یخالفونا به انه من این تقولون هذا شیف القرآن شواهد قرآن لا تایید هذا معنا. اما اذا قلنا ممن لا لیس فی مشکله، بل یمکن ان یقال که ما هو صحیح. اصولا من ترک واجبا من الواجبات الالهیه یکون اعما، حتی لو ترک رد السلام محتاجی لا ترک الحد، طبعا نسبه من یادی مثلا من لا یرد السلام یسمع واحد سلم الله هو وضع اعما عن الحق برد من العوام موجود. یعنی ایوم واحد ترک واجبا من الواجبات الالهیه اعما به نسبتی و اتا به محرم من المحرمات اعما، و من کان فی آدی فی آدی دنیا اعما ای لا یعمل بالواجبات الالهی مما فرض الله، بل ولا یعتبر به آثار الوجود، بل ولا یعتقد مثلا اینی با احسل اوتم به مکارم الاخلاق، یعنی عقائدی یعنی اخلاقی یعنی فقهی یعنی سلوکی یعنی خالف شریعت المقدسه فهو اعما. طبعا درجات الاعما مختلفه و هاد المقدار مثلا اذا فرضنا لا يرد السلام تكبرا يحشر المتكبرون يوم القيامه في سوره الذر يتاهم الناس حتى يطرقوا من حسابه، هذا اول سبيلا بهذا المعنى لانه في هذه الدنيا هو ترك رد السلام، لكن رد السلام يوم القيامه مضافا الى انه يصبح اعمى انصافا ذاك الوقت لا يمكن اصلاحه اول سبيلا، لأنه في هذه الدنيا يمكن الإصلاح، دنيا دار عمل ولا جزاء، يعني غالبا لا جزاء، وفي الآخرة جزاء ولا عمل، وفي البرزخ بينهما عملا موجود جزاء موجود على أي تفسير هذا يحتاج إلى وقت آخر. وكيف ما كان فأنا في تصوري أنه هذا المطلب صحيح وهذا هو الصحيح ممن قال من نزلت في هذا. وكلمة الموت هم إنصافا لم تثبت و نحن هم نتعجب من شیخ کلینی یک اختار متنین فی کلیه ما موت موجود و فی کتاب صدوق اورد متنین فی احده ما موجود فی احده ما غیر موجود. انا احتمال از صدوق من برعی و من احتیاط فی نقل نقل متنین و شیخ طوسی هم کداله. الشيخ الطوسي رحمه الله نقل متنا فيه موت موجود رواية الكليني عن أبي بصير مال حميد بن زياد، ونقل متنا من معاوية بن عمار موت ليست موجود، كلمة موت لا توجد فيه. كلمة الذيل في نسخة من الكافي لا توجد أعماه عن الحق أسنة الذيل لا يوجد، وفي نسخة من كتاب تفسير عياشي وابن تفسير علي بن إبراهيم عمي عن فريضة من فرائض الله لا بعض هذا المضمون لكن سنده ضعيف، ولی انصاف ما ثبت به سند صحیح همیه عن طریق الحق طریق الجنه طریق الخیر. فتبین اليوم تکمیما للبحث سلطان اليوم واقعا ما کنند بالبحث، لكن هم اشرنا الى ضوابط کلیه في المسئله انشاءالله تبین بإذن الله تعالی و تطبیق. طبعا ينبغي ان يعرف نحن في جمله من الموارد لما نحاول ان نشخص المتن مو دائما الطريق الذي اليوم سلكناه، نسلک طرق اخرى ایدن حالا طریق منسلکنا بالمقارنه بین متون روایه، متون روایه الوارد عن الروات المختلفین و الوارد عن راو واحد، هنا روات مختلفین، ما جاء عندنا الان حاليا من معاویه ابن عمار ممن و فیه الذیل و لیس فیه الموت، ما ورد الینا حاليا من ابی بصیر عند الکلینی من طریق الواقفیه ممن و من طریق علی ابن ابی حمزه ذالک الذی مو ممن او نزلت فی من کما شیخ صدوق نقل نزلت، و شیخ صدوق نقل کرد نقل نزلت فی من و ممن، و نحن فی تصورنا الصحیح ان نکتفی به هذا النص الذي رواه معاویه ابن عمار و وصل الینا من طریق صحیح، من طریق شیخ طوسی طریق صحیح، ما رواه علی ابن ابراهیم اذا صح الاسناد الی اذا صحت النسبه الی طریق صحیح، و من طریق شیخ صدوق صحیح هون علی المشهور الذي قال لا فرق بین ان یقول روا او رویه، هنا بصيغه رویه و عندنا تأمل فی ذلک، نه المسلم الصدوق آمن به هذا المعنى تأملو اذا لم يكن اصطلاحا صحيح مقبول عند الصدوق، ولكن الصدوق نقل متن آخر ايضا، اولا نزلت، ثانيا موت فيها موجود، ثالثا اصلا زل ما موجود فيه كليا موجود، ولعل الشيخ الصدوق رحمه الله لدقته نقل متنين مختلفين و آمن به کل المکنین لعله و نحن بعد الف سنه تقریبا من بعد سیخ صدوق اکثر من الف سنه الف و ستین ثلاث الف و ستین سنه من بعد شیخ صدوق هنا فی قوم ندرس روایه به متون هم مختلفه و تبین به اذن الله تعالی از ثواب فی هذه المتون فی تصورنا ما اختلاف اشتباه نسخ و نسخ او راوی و ماشابه بعیدون ان نسند هذا الشیء الى اهل البيت اسنادو الى اهل البيت ضعیفون مشکلون، فالذی نحن الان نفهم هاکذا، اولا ممن کلمت الموت لا توجد بمجرد ان یترک الحج اعما عن طریق الحق، و الذیل موجود، نعم الذیل الموجود حق جن خیر لا منافات بین هما کل ذلک صحیحون، یعنی الان اذا نسأل انه نختار ای واحد الان صعبون علینا لان النسخ مختلفه اختلاف النسخ، و فی الواقع هم لا فرق بینها، و کتابتن هم جن و خیر، جن و خیر و حق متقاربه جده، بلده تشخیص انه واقعا فی کتاب معاویه ابن عمار کان الخیر و الحق، طبعا ابو بصیر هم روا هذا الذیل، ظاهرا ابو بصیر هم کان اختلاف علاین الان هذا الذیل مشکلون، لکن بلحاظ یعنی تشخیص دقیق نشخص او دقیقا انه الجن او الحق او الخیر هذا لا یخلو عن اشکال، لکن اجمالا مطلب صحیحون کل ذلك صحیحون، و صلی الله علی محمد.